الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن بفضلك الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين رب العالمين ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم للمبارك فوري وهذا هو اللقاء 71 وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله ما زلنا بين يدي هجرة النبي الأمين صلوات ربي وتسليمات عليه ووصل بنا الحديث إلى هذا العنوان في الطريق إلى المدينة في الطريق إلى المدينة قال المصنف رحمه الله وحين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة وكما بينا في اللقاءات الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته علم البشرية معنى التوكل الصحيح على الله فبين أن من ضوابط التوكل الصحيح أن يأخذ المرء بالأسباب المتاحة المباحة فلا بد من أخذ بالأسباب لأن ربنا جل جلاله خلق هذا الكون وجعل هناك قانون يحكم الحياة الدنيا المسمى بقانون السببية مثلا الأرض أمامنا خصبة إن أعطيناها البذرة وقمنا برعايتها أخرجت لنا شجرة وأثمرت الشجرة الثمرة إذا لم نضع فيها البذرة ولم نهتم لن تخرج لنا شجرة وبالتالي لن نجد ثمرة وده اللي بيفسر المعضلة التي يعيشها الناس عندما يتساءلون الغرب بلا دين أو أديان بعيدة وتقدم ووصل إلى قمة الرقي المادي بينما بلاد الإسلام فيها الإيمان وفيها الإسلام وكما ترون في في ذيل الركب. لماذا؟ القاعدة أن قانون الدنيا يقوم على السببية. قال الله تعالى في كتابه: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. أي عطاء الدنيا للجميع، للمؤمن والكافر، للطائع والعاصي، إلا يأخذ بالسبب ينال، يبذل ويسعى ينال، كما تقولون أنتم لكل مجتهد نصيب، ومن جد وجد. هم اجتهدوا، أخذوا بالأسباب، طوروا بلادهم، أتقنوا أعمالهم، كانوا حريصين على أوقاتهم فتقدموا. إحنا أعطينا للعطاء ظهورنا. بلاد الإسلام في باطنها كنوز الأرض، البترول، المعادن، أراضيها خصبة فيها الزراعة وفيها وفيها وفيها. طيب إيه اللي بيحصل ده؟ ده بلاد الغرب الغالب ما عندهمش بترول، ما عندهمش اللي عندنا. طب هم تقدموا ليه؟ هي دي القضية، هم أخذوا بالأسباب. إحنا أعطينا الأسباب ظهورنا، وأعطينا للعطاء ظهورنا، كما ترون في بلاد المسلمين أموال تنفق في شهوات وفي شبهات. لما تسمع إن أحد أمراء الخليج مثلا يجي يدفع 5 مليون يورو في إنشاء مستشفى للكلاب في ألمانيا، مع أن في بلاد المسلمين قل أن تجد سريرا في مشفى لمريض علاج الإنسان. 5 مليون يعني يبنوا كم مستشفى في بلاد المسلمين؟ كثير. إنما كما تعلموا غيره يزوج بنته يقول لك فستان الفرح لا تلبسه إلا واحدة، ده اتكلف ما يقرب من 40,000 دولار، 40,000 دولار عشان فستان هيتلبس ليلة مثلا. طب امال الفرح هتكلف قد ايه؟ والمغنيين والراقصين والراقصات خدوا قد ايه؟ وهكذا، وقيس على ذلك كثير. فالعطاء اعطيناه الظهر، هم ابدا هم استغلوا العطاء فتقدموا. ده بالنسبة لعطاء الدنيا. فعطاء الدنيا إخوة لمن يبذل، هتفضل نايم مش هتاخد حاجة، هتاخد صدقة لكن مش هتاخد. ودي القضية الخطيرة جدا، زي صاحبنا اللي قاعد في القبلة: يا رب أسألك ذرية صالحة. ماشي، كل شوية يدعي الدعوة دي. فصديقه قال لي: قوم تزوج وهتجي لك الذرية الصالحة. صاحبنا غير متزوج وعايز ذرية، هتجيله ازاي ده؟ يبقى لازم تاخد السبب وتتزوج علشان تجيب ذرية. انما تقعد تدعو بلا اسباب. طب وبعدين؟ الدعاء محور ايماني مهم قوي، لكن لازم جنبه ايه؟ الاخذ بالاسباب والسعي والحركة. واضح؟ فدي قضية نخلي بالنا منها، كما ذكرت لكم في الرجل الذي أتى النبي سائلا. فالنبي سأله: ماذا عندك في بيتك؟ قال له: والله عندي إناء نشرب فيه الماء، وحلس نفترش بعضه ونلتحف بعضه، يعني فراش بيتغطى به وبينام عليه. قال: أتيني بهما. جاء بهما، فالنبي قال: من يشتري هذين؟ قام أحد الصحابة: أشتريهم بدرهم. قال النبي: من يزيد على درهم؟ قام آخر يقول: بدرهمين. فدفع النبي الإناء والحلس للرجل وأخذ منه الدرهمين. قال الرجل: خذ درهما فاشتري طعاما لأهلك، وهذا الدرهم اشتري به قدوما ثم أتيني. صاحبنا راح اشترى الطعام لأهل البيت، راح اشترى قدوم، جاء للنبي، فأمسك النبي عود حطب وضعه في القدوم وقال: اذهب فاحتطب، روح بقى كسر كده الشجر واجمع الحطب وبيع الحطب، اشتغل. ده صحابي على فكرة، تصرف، اعمل، اجتهد، ادي القدوم معاك، اذهب واحتطب، ولا أرينك كذا وكذا. ما تجيليش غير بعد 2 أسبوع 15 يوم تقريبا. راح الصحابي بدأ يحتطب ويبيع، بعد فترة جه للنبي ما شاء الله بقى عنده مال وعنده سعة ووسع لأهل بيته، وأكيد جاب أساس بقى غير الإناء وغير الحلس اللي راح. ليه؟ عمل. فالنبي قال له هذا خير أم تسأل الناس أعطوك أو منعوك؟ إيه رأيك؟ مش ده أفضل إنك تعمل وتجد وتجتهد؟ فإذا من ضوابط التوكل الصحيح الأخذ بالأسباب. فقانون الدنيا قائم على ده، قائم على الأسباب. سبب، خذ بالسبب، بشرط أن يكون هذا السبب مباحا، ما هوش سبب محرم، سبب مشروع، سبب لا يخالف الدين. خذ بالسبب ثم توكل على الله، اعقلها وتوكل. يعني اعقلها، اربطها الأول. والحديث له قصة، الرجل اللي أتى النبي ومعاه البعير الدابة، تركها أمام الباب من غير ما يربطها، فسأله النبي لما لم تعقلها، ما ربطتهاش ليه؟ قال ثقة في الله وتوكلا عليه. قال اعقلها وتوكل، مش تسيبها لنا من غير رباط وتضيع، تقول توكلت على الله الدابة ضاعت، يقول لك لا، اعقلها، خذ بالسبب، اربط الدابة وكده حتى توكل. فالنبي علمنا في الهجرة أنه لابد من الأخذ بالأسباب، رغم أنه مؤيد بوحي السماء عليه الصلاة وأزكى التسليم، لكنه يعلمنا قانون الحياة الدنيا، يعلمنا معنى التوكل الصحيح. مش نام وارتاح يأتيك النجاح، مش ممكن يجي لك النجاح وانت نايم أبدا، هيجي لك الفشل. كيف عندك دراسة وما تذاكرش وتنام وتقول لي هنجح؟ تنجح ازاي؟ وإن حصل نجاح بالغش، ده مش نجاح، ده فشل. وديكم شايفين يعني ده اللي بنتكلم عنه في بلادنا وغيره، بسبب الغش طلعوا أجيال إيه؟ ترتشي، تخون، تسرق، تهدر المال العام، تدمر في البلاد. ليه؟ هو طالع على الغش. كان حكى لنا قصة أحدهم قاعد على يمينه، قصة طبيب عن طريق المعرفة، بنت دخل الطب من أولاد الكبار، طبعا من الكبار بقى، تدخل الكلية اللي عايزاها ماشي كده، تجي لها الشهادة لغاية البيت. ففي كلية الطب قاعد يوصوا على لازم تنجح، تروح تمتحن الشفوي عند دكتور كبير يروح منجحها عشان بنت فلان، خلاص من غير امتحان من غير حاجة. ومرت الأيام وجات الأيام وبقت دكتورة، كل سنة تخرج بإيه؟ بالغش، بالمجاملات. المهم تمر الأيام وتيجي الأيام، وابن صاحبنا الدكتور الكبير ده بقى خلاص تقاعد، ابنه يجيله مرض خطير جدا، الدكتور اللي كان بينجحها بغششها ده. المهم يجري يبيع على المستشفى، محتاج عملية جراحية كبيرة جدا، وهو داخل على السرير رايح أوضة العمليات، أبوه بقى واقف بره منتظر. لا، مين اللي راح تعمل له عملية؟ صاحبي اللي هو كان بيغشش. كان تدينه سودان، يلا اشرب. لا مش دي، مش دي ايه؟ دي مستشفى. هي اللي هتعمل العملية، يلا مع السلامة. شفت بقى يعني عايز اقول لك اللي انت هتعمله هتلاقيه. اللي غشش ده وطلع اجيال فاسدة، مهمة دي الأجيال اللي سرقته وأكلت ماله وضيعته، واضح؟ دي القضايا اللي، لأن الكون يا إخوة يقوم على الحق، عملك هيرجع لك في الدنيا قبل الآخرة، اللي أنت بتبذره هتجنيه. إذن لابد من الأخذ بالأسباب مع صدق التوكل على الله، اعتقاد القلب في الله عز وجل مش في السبب، سبب بس أنا مطالب شرعا أخذ به. فالنبي علمنا ده في الهجرة، بدأ الأخذ بالأسباب. الجماعة دول الكفار هيتتبعوه وعارفين أنه رايح المدينة لأن أصحابه هاجروا قبله. فالطريق للمدينة جهة الشمال، في النبي يروح ماشي جهة اليمين، عفوا جهة الجنوب. خلاص كده ليه؟ أخذا بالأسباب تعمية على الكافرين. هيبدأوا يدوروا عليه، طب نقعد في الغار 3 أيام. فده اللي حصل، 3 أيام. طبعا خلاص بقى هم حاطين على الطرق دوريات تفتيش، واللي رايح وجاي يجري وراه ويشوف وجوائز ومش جوائز. 3 أيام عدوا خلاص بقى، يعني هديت العملية شوية. فبدأ النبي يتجه إلى المدينة. قال المصنف: وكان قد استأجر عبد الله ابن أريقط الليثي، وكان هاديا خريتا. على فكرة كان مشركا لكن كان عنده أمانة، وكان خبيرا بالطرق، فاستعان به النبي عليه الصلاة والسلام في باب توصيله للطريق. وكان هاديا خريتا أي ماهرا بالطريق، وكان على دين كفار قريش وأمناه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور. تأجلنا على غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما. هتجلنا بالجملين دول بعد 3 أيام فين؟ في غار ثور. فلما كانت ليلة الاثنين، غرة ربيع الأول، غرة يعني بداية شهر ربيع سنة 1 من الهجرة، 16 من سبتمبر سنة 622 من الميلاد، جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين. وكان قد قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم عند مشاورته في البيت بأبي أنت يا رسول الله، خذ إحدى راحلتي هاتين. وقرب إليه أفضلهما، الصديق كان بيعد راحلتين دبتين يعني ناقتين، فقدم للنبي أفضل الراحلتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن، لابد أن أدفع ثمنها. وده أيضا درس آخر يعلمنا النبي إياه عليه الصلاة والسلام: نحن لا نتاجر بالدين أبدا. اوعى تتاجر بدينك، اوعى تستغل غيرك. الإسلام دين جمال، دين حقوق، البعير له ثمن. نعم ندفع ثمنه، ندفع ثمنه. قال: بالثمن. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما، فلما ارتحلا ذهبت لتعلق السفرة فإذا ليس لها عصام، فشقت نطاقها باثنين فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر، فسميت ذات النطاقين. هذا الحديث أخرجه البخاري وكذلك ابن هشام في السيرة. وكانت القصة عندما خرج، لكن لم تتبعهما بعد إلى الغار. فلما عدت لهم الطعام، تريد أن تربط الطعام على الدابة، فلم تجد رباطا، فماذا تصنع؟ هي تلبس نطاقا. النطاق عند العرب هو الحزام اللي تربطه المرأة العربية على وسطها ولا تستغني عنه. دائما كده لما تشوفوا زي المرأة العربية بتكون لابسة الجلباب الفضفاض ده، وبعدين عندها رباط في الوسط. هذا الرباط أو الحزام بيسمى النطاق. شفتم كده زي المرأة البدوية عندما تلبس جلبابها، فيكون في الوسط فيه نطاق، رباط من قماش. جزاكم الله خير. فماذا تصنع؟ قامت فك النطاق، شقته إلى نصفين، ربطت بالنصف الطعام والشراب، والنصف ربطت بإيه؟ جلبابها، فلقبت بذات النطاقين. وفي بعض الآثار أن النبي قال لها: أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، فلقبت بذات النطاقين رضي الله تعالى عنها. وأيضا ده بيبين لنا دور المرأة في الإسلام، المرأة لها دور كبير في هذا الدين العظيم. يا إخوة، في الهجرة نجد أن الله جل جلاله أراد أن يبين لنا أن لكل إنسان في الإسلام دور. الشيخ الكبير له دور، الشاب له دور، الغلام الصغير له دور، المرأة لها دور، الخادم له دور، كل مسؤول. الشيخ الكبير في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كيف صاحب النبي ويتحمل المخاطر من أجل هذا الدين. الشاب في عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، الذي كان يذهب بليل يبيت عند النبي والصديق في الغار، ثم بغلس يصبح في مكة يتعرف على أخبار قريش، ثم ينقل الأخبار للنبي وأبيه رضي الله عنه عن وارضاه. دور الشاب، عملية الاستطلاع. دور الغلام أو الصبي، علي بن أبي طالب ينام في فراش النبي من أجل أن يرد الأمانات لأهلها. دور المرأة في قصة أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاه. على فكرة في الفترة دي كانت أسماء رضي الله عنها يعني في حملها الأول، وكانت على وشك الوضع، زوجها الزبير بن العوام، وكان ده أول حمل لها، وكان تقريبا في شهرها الأخير للوضع، يعني في قمة العناء والتعب. وذلك لما هاجرت بعد أبيها وبعد النبي في الطريق ولدت أول مولود للمسلمين في المدينة، عبد الله بن الزبير ابن أسماء. وبمولدها لهذا المولود المبارك قضت على شائعات اليهود في المدينة، إنهم بدأوا ينشروا شائعات يقولون يعني احنا عقدنا سحرا لنساء المؤمنين فلن تلد امرأة مولودا بعد، فيش خلاص. فكان أول مولود في طريق الهجرة أسماء رضي الله عنها، ولدت مولودها المبارك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. فالشاهد أنها كانت في شدة الضعف، ومع هذا لم تتخلى عن خدمة دينها، بل قامت بما تستطيع أن تقوم به لخدمة الإسلام. يبقى إذن كل في موقعه يخدم الدين. المهم، بدأت الرحلة إلى المدينة. يقول المصنف: ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، وارتحل معهما عامر ابن فهيرة. دور الخادم، كما قلت لك حتى الخادم له دور. ابن فهيرة كان خادم لأبي بكر، فكان يمشي بالغنم ليطمس آثار الأقدام حتى لا يستدل الكفار على مكان النبي عليه الصلاة والتسليم. والآن بيبدأ يرتحل مع النبي وصحبه، لماذا؟ ليقوم على خدمة النبي وصحبه. وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريكد على طريق السواحل. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، وهذا أيضا من الأخذ بالأسباب تعمية على المشركين. ما تخليش العملية معك تمشي كده يقول لك لا لا لا، أعداءنا إخوة يخططون ويضعون خططا لمئة سنة في الأمام، وإحنا بننام. لا بتخطط لمستقبلك ولا بتأخذ بالأسباب ولا ولا ولا، وماشي العملية كده. ودي مشكلة خطيرة جدا في حياتنا حتى على مستوى الدول. الأعداء يخططون يدبرون ينفذون، وإحنا بقى نستنى ردة الفعل، نسأل الله السلام. زي ما أنت شايف كده العدوان الصفوي الفارسي ماذا يصنع في العراق اليوم؟ يحاول إبادة أهل السنة، لهم مخطط، يقول لك بعد أن نفرغ من الموصل هنتجه لسوريا لحالة، وبعد كده مكة المكرمة والمدينة، يخططون. ولسه هذا الأسبوع شوف الحقد الذي يملأ قلوبهم وصدورهم، يريدون ضرب مكة المكرمة بالصواريخ، والله عز وجل بفضله يصد هذا العدوان، صواريخ لضرب مكة، حتى يعرف العالم من هم الروافض. فلفظة الشيعة لا يستحقونها، لأن كلمة شيعة يعني أنصار، وهم ليسوا أنصار لأهل البيت، بل هم أعداء أهل البيت، هم روافض، هم أعداء الإنسانية، هم أعداء الإسلام والمسلمين، كما ذكرت لكم وأذكر. قوم علاقتهم بالقرآن تحريف، قوم علاقتهم بالله شرك، قوم علاقتهم بالنبي قذف، يطعنون في عرض النبي، قوم علاقتهم بالصحابة تكفير، يكفرون الصحابة، قوم علاقتهم بالمسلمين على مدار التاريخ خيانة. هؤلاء هم ضاعت العراق بخياناتهم، مصيبة كبيرة جدا. فالأعداء يمكرون، فلابد أن تعد الأمة عدتها أمام هذا الغزو الصفوي المهين الذي يريد أن يأكل الأخضر واليابس. فعلى ولاة أمر المسلمين في كل مكان أن يعلموا خطر هؤلاء، فوالله ما نزلوا بيئة إلا أفسدوها، ما نزلوا بيئة إلا أفسدوها. فنسأل الله تعالى أن يكفيناهم بما شاء أو كيف شاء، اللهم أمين، وأن يحفظ بلاد الحرمين، فقد حفظهما بالأمس عندما جاء أبرهة بجيشه من الفيلة، وأهلكه الله عز وجل بطير أبابيل. وكما تعلمون أن أبرهة كان عامل كليس في بلاد اليمن، إن عامل كنيسة عشان الناس تحج إليها بدل مكة، نفس اللي يعملوا الروافض اليوم، عاملين كعبة عندهم وعايزين الناس يحجوا إلى كربلاء بدلا من مكة المكرمة. فنقول كليس أبرهة أهين بعذرة رجل من المسلمين، وجيش أبرهة أهلكه الله بطير أبابيل، وسوف تدور الدائرة على الروافض أيضا. لماذا؟ للبيت رب يحميه إذا عجزت الأمة عن الحماية أو تقاعست، فبيت الله الحرام محفوظ بأمر الله رب العالمين. فنسأل الله تعالى أن يرينا فيهم الآيات وأن يجعلهم عبرة، اللهم أمين. فالنبي أخذ بالأسباب، وبدأ الخريت يتجه ويوغل في بلاد اليمن حتى يبعد أنظار الكافرين عن ركب النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ثم اتجه غربا نحو الساحل، حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس، طريق صعب جدا، الناس لا يسيرون فيه، اتجه شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا. وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق، قال: لما خرج بهما الدليل سلك بهما أسفل مكة، ثم مضى بهما على الساحل حتى عارض الطريق أسفل من عسفان، ثم سلك بهما على أسفل أمج، ثم استجاز بهما حتى عارض بهما الطريق بعد أن أجاز قديدا. طبعا أسماء يمكن أهل اليمن يعرفونها، إنما غالبا يحضر ربما لا يعرف تلك المناطق. قال: ثم أجاز بهما من مكانه ذلك، فسلك بهما الخرار، ثم سلك بهما ثنية المرة، ثم سلك بهما لفقا أو لفقا، ثم أجاز بهما مدلجة لقف، ثم استبطن بهما مدلجة مجاج، ثم سلك بهما مرجح مجاج، ثم تبطن بهما مرجح من ذي الغضوين، ثم بطن ذي كشر، ثم أخذ بهما على الجداجد، ثم على الأجرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أعدى مدلجة تعهن، ثم على العبابيد، ثم أجاز بهما الفاجة، ثم هبط بهما العرج، ثم سلك بهما ثنية العاثر عن يمين ركوبة، حتى هبط بهما بطن رئم، ثم قدم بهما على قباء. قال لك الطريق كله طبعا حتى وصل قباء على مشارف المدينة المنورة. وهكذا بعض ما وقع في الطريق. الطريق للمدينة كان في بعض الأحداث التي حدثت ووقعت للنبي عليه الصلاة والسلام تسليم أبي بكر، فابن هشام يذكر لنا هذه الأحداث. وكذلك خرج الإمام البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها شمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة، وقلت: نام يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله، يعني يتابع المكان لا يكون فيه ضرر أو أذى، وهذا من حبه للنبي، وده صدق الحب يا إخوة. شوف الصديق كالأب للنبي يهيئ له مكان للنوم بجوار الصخرة فيها ظل وينظفه له، يقول له: نام يا رسول الله، نام أنت، مع أنه في قمة التعب هو أيضا، ولكن لا ينام، ويبدأ يدور حوالين المكان ليؤمن المكان لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: نام يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة. شف راعي غنم جاي إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، يريد الراحة يستريح. فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاة فقلت: أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى، نظف نظف الضرع اللي هو ثدي الشاة، طبعا ده لبن يقدم للنبي، فشوف اهتمام الصديق، قال له: أنفض أولا، يعني نظف نظف الضرع، في رمال في شعر في كذا، نظف. فحلب في كعب كثبة من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي عليه الصلاة والسلام يرتوي منها يشرب ويتوضأ. يبقى حط له اللبن في كعب، يعني إناء من، قد يكون هذا من خشب أو من فخار، والصديق كان معه إداوة يعني إناء في مية، فأخذ الماء واللبن للنبي حيث يشرب اللبن ويتوضأ من الماء. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، النبي كان نائم، فوافقته حين استيقظ، ظل حتى استيقظ النبي، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، حط كده بعض الماء على اللبن عشان يبرد بس. فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، وفي رواية حتى رويت، طبعا دي معاني الحب يا إخوة، دي معاني الحب الصادق، شربنا لغاية ما رضيت، أكن أنا اللي شربت، الله أكبر. ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا، يعني يلا بينا. طبعا هذا الحديث عند الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه. وده بيبين معالم الحب الصادق، زي ما انت كده بتقول لبعض من تحب لما تجلس مثلا على الطعام تقول له ان اكلت يبقى احنا اكلنا، ده حب، بس المهم تكون بصدق. ايضا من المواقف التي حدثت للنبي في طريق الهجرة، وهو أيضا عند البخاري من حديث أنس، وكان من دأب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أنه كان ردفا للنبي عليه الصلاة والتسليم، وكان شيخا يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، الصديق لأنه كان تاجر وكان شيخ يعني معروف، فالناس يعرفونه، النبي كان شابا وغير معروف قوي يعني، قل أن يخرج من مكة عليه الصلاة والتسليم إلا نادرا للتجارة. فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني الطريق. شوف الجمال يا إخوة، طبعا الآن ما ينفعش يقول ده النبي، لأن قريش تطارد وتبحث عن النبي. يقول: هذا الرجل يهديني الطريق. فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق، يعني يعرفه المكان، وإنما يعني سبيل الخير. شوف حتى الجمال يا إخوة في اللغة، وده اللي بنقول عليه الحيلة الشرعية، ليس فيها كذب ولكن فيها تورية. ويمكن في بعض الآثار في غزوة بدر، بعد أن عد النبي الجيش أخذ الصديق وخرج يمسحان الطريق، نشوفوا يعني كده أرض المعركة ويستطلع ويستخبر. فمر على أعرابي فقال له النبي عليه الصلاة والتسليم، والأعرابي لا يعرف النبي، قال: يا أعرابي، أين قريش الآن؟ قال: من أنتما؟ قال: أخبرنا نخبرك، يعني جاوب على السؤال بتاعنا، هنجاوب على السؤال بتاعه. قال: هذه بتلك، يعني واحدة بواحدة. قال: نعم. قال: أخبرت أن قريشا قد خرجت لملاقاة محمد وجيشه، فإن كان الذي أخبرني صادقا، شوف حتى العرب كانوا يستوثقون للرواية، مش الآن ده أعرابي قاعد في البداية، الآن أي حد بينقل أي حاجة وخلاص بدون تثبت، خاصة الفيسبوك، أحاديث موضوعة ماشي، أي قصة تعجبه يرميها ماشي، ولا همه، ويكذب على النبي ولا همه، دي مشكلة خطيرة جدا. فلابد أن تتثبت قبل أن تنشر، وقبل أن تشارك مقالا أو حديثا أو قصة، إذا كنت لا تعرف مصدرها فاسأل أهل الذكر. فشوف الأعرابي اللي جاء في البادية، قال: أخبرت، يعني واحد أخبرني، ثم حتى يبرئ نفسه من الكذب قال: فإن كان الذي أخبرني صادقا، يعني إذا كان الخبر ده صدق، فإن قريشا الآن بالقرب من كذا. طبعا ده أعرابي عارف الأماكن، وعارف لما يخرج إنسان في طريق مثلا من يوم كذا يوصل إمتى ويروح فين. فمن أنتما؟ أنا أخبرتكم، أنتم مين؟ قال له النبي: نحن من ماء. ثم انصرف. العربي عمال يفكر ماء إيه ده، لأن قديما كان عند العرب يعرف الناس بالأماكن عن طريق بئر المية، فهو عمال يفكر في أبار الماء اللي حوالين منه، من ماء كذا ولا من ماء كذا، فكر براحتك بقى. وكان النبي صادقا، خلق من ماء دافق، نحن من ماء. يبقى أخذ بالأسباب وتورية ومفيش فيه كذب. فالصديق يعلمنا هذا الأدب الذي تعلمه من رسول الله، تعلمه من الإسلام، بالضبط كما سئل العباس. شوف حتى الأدب في مقام النبوة، سألوا العباس يوما: أنت أكبر أم رسول الله؟ سؤال للعباس عم النبي، فقال: رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله. هذا أكبر مني مقاما، أكبر مني قدرا، أكبر مني منزلة، إنما أنا سنا اتولدت قبل النبي، ما قالش كمان اكبر منه سنا، قال ولكني ولدت قبله. ادب، ادب يا اخوه، فن الكلام. الاسلام يعلمنا جمال الكلمه. يعني احد امراء المؤمنين كما تعلمون كان امه تسمى الخيزران. ام اسمها ايش؟ الخيزران. ففي يوم من الايام قال لاحد جلسائه، وكان هذا الجليس عالما في اللغة، فسأله الأمير، كان ماسك خيرزانة واحدة ماشي كده، طبعا جمعها ايه؟ خيرزان. خلاص انتبه، هو مع خيرزانة واحدة. انت عارف الخيزران الأول ايه؟ اللي هي العصا، تبقى عصا كده قوية شوية، خزرانة. ايوه سمعنا خزرانة، هي اسمها خيزرانة وجمعها خيزران. أم الأمير اسمها إيه؟ الخيزران. فسأله أيها الجليس ما جمع هذه؟ جمعها إيه؟ طبعا عيب يقول له خيزران. فقال جمعها حزمة من الحطب يا أمير المؤمنين. حزمة من الحطب، جميل. الإسلام دين جمال يا إخوة. أولا فإحنا عايزين نتعلم فن الكلمة، إزاي تختار أحسن الكلمات في الرد، ده مهم أوي. وأحد الأمراء أيضا في نفس الباب، في باب الأدب، بيسأل أحد جلسائه عن كلمة المسواك، جمع كلمة مسواك اللي أنتوا بتسموه السواك، هو اسمه مسواك. فقال يا هذا ما جمع مسواك؟ طبعا جمعها مساويك. مساويك يا أمير المؤمنين يعني بلا عريض، جمع مساوي. فشوف أدب المتلقي. قال جمع مسواك ضد محاسنك يا أمير المؤمنين. ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، عكس المحاسن إيه؟ مساوي. خلاص جميل. فالأدب مطلوب، كانوا يعرفون مقادير الناس فيجلس يعرف يتكلم إزاي. مش العملية كده تجد واحد في أي مكان يدي حجارة ودبشه، ما يعرف مع من يتكلم، مشكلة خطيرة جدا. فلا بد أن نتعلم هذا الأدب في مقام الحوار، حتى مع من تبغض عليك أن تختار أحسن الكلمات، لأن الله تعالى يقول ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومعلوم أن الجدال يكون عند الخصام ومع الأعداء ومع المخالفين، حتى مع من خالفك نعم لابد أن تحسن اختيار الكلمة. ليه؟ لأنك مسلم. وهدوا إلى الطيب من القول. فإحنا لازم نتعلم كيف نتكلم. عشان كده يا إخوة في مصنفات صنفت في فن الكلام وفي فن التعامل مع الناس. في رسالة أذكر أني قرأتها منذ 20 سنة، كان اسمها فن التعامل مع الناس. يا حبذا تبحثون عنها على الإنترنت لعلكم أن تجدوها. كيف نتعامل؟ ودي قضية مهمة خاصة للدعاء يا شيخ رياض، لازم يتعلم كيف يتعامل مع الناس، لأنه تجد عنت وتعب وعقبات، فمحتاج أن تحصن بالشرع حتى تثمر الدعوة الخير كما أثمرت على يد النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهكذا الصديق يوري بكلمات طيبة ليس فيها كذب بل فيها حق، ويبعد النظر عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. وفي اليوم الثاني أو الثالث مر بخيمتي أم معبد الخزاعية رضي الله عنها. وهذه القصة قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قصتها مشهورة، مروية من طرق يشد بعضها بعضا، يعني طرق الرواية تحسنها، فهي رواية حسنة. قصة أم معبد وكيف وصفت النبي عليه الصلاة والتسليم. ولعلنا نختم اللقاء بهذه القصة. قال: وفي اليوم الثاني أو الثالث مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكان موقعهما بالمشلل من ناحية قديد على بعد نحو 130 كيلومترا من مكة. وكانت أم معبد امرأة برزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها. طبعا قاعدة في البادية، عربية عندها جلد وصبر على شدة العيش، وفيها كرم وجود، أي حد يمر على الخيمة عندها تقدم له اللبن، تقدم له الطعام رضي الله عنها، ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألاها: هل عندها شيء؟ فقالت: والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم، ما أعوزكم القرى والشاء عازب. وكانت سنة شهباء، كان في شدة وقيض، ما فيش حاجة يعني عملية، وحتى الغنم اللي كان عندها كان تعبان جدا وهزيل جدا من الجفاف. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شاة في كسر الخيمة فقال: ما هذه الشاة يا أم معبد؟ إيه حكاية الشاة الصغيرة دي؟ قالت: شاة خلفها الجهد عن الغنم، مريضة وتعبانة ما يدريش تروح ترعى، حتى مش قادرة تروح الرعي من المرض والتعب، فقعدة لي قاعدة جنبي. فقال: هل بها من لبن؟ قالت: هي أجهد من ذلك. مريضة جدا ما تلاقيش فيها حاجة خالص، هي أجهد من ذلك، يعني أجهد أن تدر اللبن، ما فيش. فقال: أتأذنين لي أن أحلبها؟ شوف الأدب يا إخوة، الأدب، تأذنين لي؟ هكذا يعلمنا النبي الأدب، الأدب في الاستئذان، مش تيجي انت بعد الناس قاعدين هات اكل ده، طب استأذن اول، استأذن الا ان يكون في دعوة عامة، ماشي حلو قوي الشاي ده وراخده وشارب، يا ابني استأذن، سبحان الله مشكلة كبيرة. اذكر ان احدهم كان متطفلا هذا التطفل، واخ كان معاه كوباية شاي نصها كده تقريبا وقع فيها حاجة مش كويسة، فركنها على جنب مش عايز يشرب، مش عارف صرصار ولا ايه، والتاني المتطلع جه بص وراح حرق، قال له اشرب بالهنا والشفا. طبعا مش هينفع يرد بقى خلاص. فاستأذنش نقول لك دي مش كويسه، طبعا اقول لك لا بلاش دي، بلاش منها مش كويسه مثلا. ده كويس ان كان فيها صرصار بس ما كانش في حاجه تاني. فاحيانا التطفل يوقعك في الحرج، والإسلام علمنا إخوة أداب الاستئذان، لدرجة النبي يعلمنا كما جاء في الصحيح، النبي كان دعي عند أحد أصحابه ومعه بعض الصحابة مدعوون في الطريق، مر بهم متطفل من جماعة رايح معك، فضل ماشي، فلما وصلوا إلى بيتي الذي دعاهم، شوف ماذا قال النبي، قال لصاحب البيت: لقد دعوتنا وفي الطريق تبعنا هذا، أو والله هكذا، إما أن تأذن لهم وإما فلينصرف. الأمر يرجع لمين؟ لصاحب البيت الآن، تأذن له ولا يمشي؟ قال: أذنت له يا رسول الله، ادخل. وده أداب في الدعوة يا إخوة، لما فلان يدعو مثلا مجموعة ما دعاكش ما تروحش إلا أن يأذن لك، لماذا؟ ربما صاحب الدعوة يعني زي ما أنتم عارفين كده مثلا عامل داعي خمسة مثلا يعني، فعامل حساب إيه؟ الخمسة دول ممكن لو قال واحد سادس يربكه ويدخل عليه الحرج، أو سابع وثامن، فنقول لك لابد من الاستئذان، ده أدب
أدب الإسلام. وذلك لما يجي حد مثلا يدعو بقول له أنا بجيش لوحدي، أنت ظروفك إيه؟ والله يا عم الشيخ ممكن خمسة، خلاص يبقوا خمسة ما يبقاش زيادة عن كده. يجي بعض والله يا جماعة أنا مدعوين. أحيانا كده حتى أقول لبعض الإخوة في أخ دعينا بس الأخ على قده شوية، فالله يكرمكم خليكم متفعدين، أنا هاخد فلان بس. وهكذا ليه؟ ربما أنت ما تدري حال صاحب البيت، حاله إيه، ظروفه إيه، فلا بد من الاستئذان، وده أدب مهم أوي. فالنبي علمنا الأدب، يقول أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي إن رأيت بها حلبا فاحلبها. يلا في ذاك أبي وأمي، إذا لقيت يا باريت، إذا لقيت فيها لبن يا سلام. هي عارفة إن مفيش فيها لبن، دي مريضة وتعبانة والعملية، دي ما قدرتش تروح تاكل، تخيل إيه؟ ما قدرتش تروح تاكل من تعبها. طيب، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده درعها الثدي يعني، وسمى الله ودعا، فتفاجت عليه ودرت. الله أكبر، يعني امتلأ الدرع لبن، شوفوا تنزل لبن، الله أكبر. فدعا بإناء لها يربض الرهط، الله، يربض الرهط، يربض يعني يسقي، الرهط يعني مجموعة، يعني إناء كبير شوية، إناء كبير يكفي لمجموعة مش كوباية زي دي يعني. فحلب فيه حتى علته الرغوة، من كثرة اللبن ملأ الإناء بقى فيه رغوة الإيه؟ اللبن. فسقاها، يا على الجمال وعلى الأدب، بدأ بمين؟ بأم معبد. ما شوف ما هزيلة وقاعدة في الصحراء والعملية، الشيء اللي عندها مريضة، فبدأ النبي بمين؟ بالمرأة. فسقاها فشربت حتى رويت، شربت لما شبعت، وسقى أصحابه حتى رو، عليه الصلاة والسلام. اللي انت بتقول ساق القوم آخرهم، آخرهم نبي يسقي الآن مع أنه في قمة الإجهاد، عليه الصلاة والسلام. فده أدب آخر. تجد بقى صاحبنا اللي بيسقي يمنى نفسه يروح شارب القهوة، يا ابن الله يهديه، اتعلم الأدب. سبحان الله. ثم شرب، عليه الصلاة والسلام، وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء، ثم غدره عندها فارتحلوا. يا على الجمال، ما قالش احنا اصلا تمام خلاص نمشي بقى، طب سيب لهم حاجة في البيت. ماشي كده. ده بيذكرني بالأخ، ودي قصة حقيقية مش دعابة، أخ بسيط جدا في ضيق من العيش. فالمهم في ليلة دعا بعض أصحابه، بعض أصحابي على العشاء، فالأخ جاب دجاجتين، قال إيه هما تقريبا كانوا ثلاث إخوة، قال لو كلنا ناكل إيه، فرخة، فرخة ونص، واللي يفيد ياكلوا الأولاد، ما عنده أولاد، قال نحط الدجاجتين هياكلوا ما يكفيهم، واللي يفيد إيه يدخل الأولاد يتعشوا بيه. فجاب كل الأكل وحطه للإخوة، دجاجتين ورز وطبيخ وما شاء الله كثير يعني يكفي ويزيد. المهم أكلوا، خلصوا الدجاجة والنصف زي ما هو اعتقد، وفضل النص كده وبعض الرز وبعض الطعام. فأحدهم بقى، الناس اتمالوا اتنفخوا، واحد منهم ايه، طبقوا السنة، لازم نخلص دول عشان الشياطين ما ياكلوش منه. هو الأخ بقى، فالأخ بقى التاني صاحب البيت قال له يا أخي سيب لي الشياطين اللي جوه ياكلوه. انت اتنفخت واتمليت، هو انت ما تعرفش هنا امسح الإناء؟ طيب إناء لما يكون قاف مسجد، انما عند في بيت عند ناس عنده اولاد وعنده زوج، تمسح ايه؟ كلت وشبعت الحمد لله، اسكت. لا لازم بقى مش قادر يتنفخ ولازم يخلص، قال السنه، السنه في أهل بيت عايزين يأكلوا، هيأكلوا بعديك، اللي يبقى يأكلوه. مصيبة يا أخي والله، الفهم ده نعمة. الكل عشان الشياطين. فالواد لما تعب قال له يا عم سيبهم للشياطين اللي جوه يأكلوهم، شيل الأكل. ففي أداب لابد أن تراعى. فالإسلام يعلمنا الجمال في كل شيء. فالنبي يروح يحلو بالشاي مرة ثانية ويملأ الإناء ويتركه لأم معبد، لأن زوجها في الخارج لسه هيرجع محتاج يشرب هو كمان. فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد، زوجها جي يسوق أعنزا عجافا، يعني العملية تعبانين خالص، يتساوقن هزلا. تعب المهزة لما تكون بتموت وتمشي كده تعرق وتنام على اختها. فلما العملية كانت تعبانة خالص. فلما رأى اللبن عجب فقال من أين لك هذا؟ تجبت منين اللبن ده؟ والشاة عازب ولا حلوبة في البيت، حتى ما عندكش شاة تتحلب، ده العملية عازب تعبانة خالص. فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت، قصة اللي سمعته منه، ومن حاله كذا وكذا، قال إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد، وصفه لي، صفيه لي يا أم معبد. فوصفته بصفاته الكريمة وصفا بديعا، كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه. وسننقله في بيان صفاته صلى الله عليه وسلم في أواخر الكتاب. نجيبه من أواخر الكتاب؟ حاضر. عشان علاء بدأ يصحى، ده كان نايم الله يبارك له، فإحنا مش عايزين ننيمه تاني. ماشي كده، هنشوف كده وصف أم معبد لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال إيه في آخر الكتاب؟ لا هو موجود بس. تعالي يا أم معبد، انت بتضحك على اللبن يا شيخ عبد العزيز، اصل عبد العزيز بيربي خرفان في فهم تعبانين كده مهسوكين زي مرة شو واحد بيربي خرفان ويخسر. ولما جم يزرعوا الأرض ما بقاش في مطر في المغرب. طبعا متى هنرجئه للدرس إن شاء الله. فقال أبو معبد والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل. يقول جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حل خيمتي أم معبد، هما نزلا بالبر وارتحلا به، وأفلح من أمسى رفيق محمد. فيا لقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذى وسؤدد، ليهن بني كعب مكان فناتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصدي. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها ف
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهدوا. قالت أسماء: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يدعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن وجهه إلى المدينة. وهذه القصة المتعلقة بالجن الذي أنشد الأبيات قصة لا تصح، قصة واهية وموضوعة ولا أصل لها، ولا أصل لها، بدليل أن الصحابة كانوا يعرفون وجهة النبي، يعرفون أنه متجه إلى المدينة لأن أصحابه هاجروا قبله صلوات ربي وتسليماته عليه. لهذا القدر هنكتفي هذا اللقاء، إن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع ما رآه النبي في طريقه إلى المدينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.